بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض الأشياء أو بعض الأمور التي تكون سببا لحل دم المسلم إذا فعلها أو ارتكبها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فالمسلم معصوم كما جاء في الأحاديث السابقة، في بعض الأحاديث السابقة، المسلم معصوم دمه وماله وعرضه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث متفق عليه. لكن لو ارتكب المسلم هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، وهي الثيب الزاني، الثيب هو الذي تزوج، ثم زنى، فهذا يحل دمه لأنه جرب الزواج ولا عذر له في ارتكاب ما حرم الله عز وجل من فاحشة الزنا، وعنده ما يغنيه من الزواج الحلال عن الزنا المحرم. كذلك النفس بالنفس، فمعنى ذلك أن من قتل نفسا فإنه يقتل ويحل دمه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا طالب المجني عليه أو المقتول أو وليه بالقصاص، فإن المجني يقتل تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالى، والواجب على ولي الأمر تنفيذ ذلك حفظا للدماء وتطبيقا لحكم الله سبحانه وتعالى وحدوده وردعا للمفسدين في الأرض. والله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا ترك القصاص فإن الفساد في الأرض ينتشر ويعم الخوف والذعر والرعب في المجتمعات، إلا في حالة واحدة: إذا عفى أهل المقتول عن القاتل فإنه لا يقتل، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. في هذه الحال لا يقتل إذا عفى أهل المقتول. الأمر الثالث الذي ورد في هذا الحديث ويكون سببا لحل دم المسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني المرتد، فمن ارتد عن الإسلام واعتنق دينا غير دين الإسلام فإنه يقتل ويحل دمه، لكن بعد أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتله. ومن العلماء من قال: لا يستتاب ثلاثا بل يقتل مباشرة، لأن المرتد عن الإسلام شهد واعترف وأقر أن الإسلام هو الدين الحق، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا الاعتراف والإقرار دخل دين الإسلام واعتنق دين الإسلام، لكن بعد هذا الإقرار ترك الإسلام، وهذا دليل على فساده، دليل على فساده. والمفارق للجماعة، المفارقون للجماعة هم الخوارج، ومن شق عصا الطاعة الذين يخرجون على ولاة أمر المسلمين ويفارقون جماعة المسلمين فهؤلاء يقتلون. لماذا؟ دفعا لشرهم، وأيضا إراحة للناس من شرهم، وحتى لا يتفشى فسادهم بين المسلمين. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأشياء التي قد تسبب قتله وتحل دمه وتهوي به في هاوية الهلاك والفساد. أيضا ينبغي للمسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم، لأنه إذا فارقهم استحق القتل، حماية للأمن ولجماعة المسلمين، وصونا لعدم التفرق بين المسلمين. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون سببا لحل دمه، والذي يقتله أو يأمر بقتله هو ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، وليس لأي واحد يقتله، بل ولي أمر المسلمين هو الذي ينفذ شرع الله سبحانه وتعالى وينيب من يراه من أصحاب الشأن كالقضاة وغيرهم ممن وكلهم وفوض الأمر إليهم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلة من خصال الإيمان، لأن الإيمان له شعب كثيرة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وكل أعمال الخير والطاعات والقربات من الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان والجوارح. ومن خصال الإيمان التي بينها ووضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أن يتكلم الإنسان بالخير، فهذا من الإيمان، ويتكلم بما فيه منفعة لنفسه وللآخرين. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن في صمته فيه خير، حتى لا يتكلم بما هو سوء من الكلام البذيء وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فينبغي للمسلم ألا يقل إلا خيرا، ولا يتكلم إلا بخير، وأن يوزن الكلمة قبل أن يخرجها من فيه، لأن اللسان أخطر الأعضاء، فقد يدخل الإنسان هذا اللسان يدخل الإنسان بكلمة يدخله الجنة بعد رحمة الله، وقد يهوي بسبب لسانه النار والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله يدخل بها الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فاللسان أخطر الأعضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث متفق عليه. فتأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللسان قبل اليد. لماذا؟ لأن اللسان وقعه أكثر وأشد من وقع اليد، فقد يضربك إنسان وتتألم في لحظتها ثم تنسى ذلك، لكن لو جرحك بكلمة ربما تبقى في قلبك لا تخرج أبدا، وكلما ذكرته أو تكلم أحد فيه تذكرت هذه الكلمة التي تفوه بها عليك. فاللسان شأنه خطير، فالواجب على المسلم ألا يتكلم إلا بخير، ولا ينطق كلمة ولا يخرجها من فيه قبل أن يوزنها، فإن كانت خيرا فليخرجها، وإن كانت سوءا أو شرا فليكظمها، فإن في ذلك خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. والحديث رواه البخاري. يقول بعض السلف إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، تأمل، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله عز وجل وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه راها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار والعياذ بالله. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أمر عباده المتقين بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فأمر عباده المؤمنين بتقوى الله وأن يقولوا قولا سديدا، أن يقولوا قولا سديدا. وأيضا جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، النطق بألسنتهم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفمؤاخذون نحن يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من لسانه، أن يحذر من القول على الله بغير علم، وهذا قرين الشرك، أيضا من شهادة الزور والسحر والقذف والكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصي القولية وأيضا الفعلية. ولذلك ورد عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه من كل قول باطل كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكل كلام بذيء، وأن يكف الناس شر أفعاله وشر أقواله. فإذا لم يتكلم بالخير بالقول الحسن وبالنصيحة وبالإرشاد وبذكر الله سبحانه وتعالى فليصمت، ففي هذا خير كثير. والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن للأسف بعض الناس هدانا الله وإياه لا يبالي بما يتكلم به، فتجده يكذب ويغتاب ويسب ويقذف ويمشي بالنميمة ويشهد شهادة زور ويتكلم بقول الزور، وهذا كله في خطر عظيم ويدل على ضعف الوازع الديني عند هذا الإنسان وضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى وقلة خوفه من الله جل وعلا. ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من أن يسلط لسانه على الناس، بل الواجب عليه أن يحفظ لسانه. أيضا في هذا الحديث خصلة من خصال الإيمان ومن دلائل الإيمان، وهي إكرام الضيف، فإكرام الضيف من صفات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته إلى الحد الواجب من إكرام الضيف، وهو ليلة واحدة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضيف جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. تمام الضيافة 3 أيام بلياليها، والحديث متفق عليه. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الواجب في إكرام الضيف يوم وليلة، الواجب في إكرام الضيف يوم وليلة، وتمام 3 أيام بلياليها مستحب وليس بواجب، أما الواجب في إكرام الضيف هو يوم وليلة. ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكره النووي في شرح مسلم وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أوصى رجلا بوصية عظيمة بليغة نافعة، فعندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فردد مرارا، يعني هذا الرجل كرر على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا تغضب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم حال هذا الرجل أنه سريع الغضب، فأعطاه ما ينفعه فقال له لا تغضب، ولذلك كرر هذا الرجل السؤال، فردد مرارا يعني كرر السؤال، كأنه استقل هذه الوصية وهذه النصيحة، يعني كأنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أقول له أوصني فيقول لا تغضب، فكأنه يظن أنه سيقول عليك بتقوى الله وأكثر من العمل الصالح وغير ذلك من الأمور، وهذه كلها مأمور بها العبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا الرجل أنه سريع الغضب فأعطاه العلاج الذي يناسبه. ولذلك ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يعرف حال السائل الذي يريد منه النصيحة والوصية، فإذا كان من الناس الذين يكذبون ويحتالون على الناس ويغشونهم، فإنه يقول له لا تكذب، احذر من الكذب، احذر من الغش وهكذا والتدليس. إذا كان سريع الغضب يقول له لا تغضب، احذر من الغضب، فإن الغضب شره عظيم وهكذا. فالغضب خصلة وسجية طبع عليها الإنسان أو بني آدم، لكن له فائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لأن كل إنسان يغضب، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإذا تجاوز محله ضر الإنسان وضر غيره، ضر الإنسان وضر غيره. ولذلك الغضب منه المحمود والمذموم، فالمحمود من الغضب ما كان في جانب الدين والحق،
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. أما المذموم من الغضب فما كان في خلاف الغضب المحمود. وكل واحد منا يغضب، لكن العاقل والمؤمن الفطن يتصرف في غضبه ويملك أعصابه وتصرفاته ولا ينفذ غضبه، لأنه قد يضر نفسه ويضر غيره. أما الأحمق والجاهل فقد يحمله غضبه على أشياء مذمومة، نسأل الله العافية، كالقتل والأذى بالآخرين والجرح أو الكلام السيء أو قطيعة الرحم أو الطلاق وما أكثر ذلك. والله جل وعلا يقول قل للذين آمنوا يقول التي هي أحسن، ثم قال إن الشيطان ينزغ بينهم، والغضب بفعل الشيطان والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا غضبوا من تصرف أو كلام فإنهم يتصرفون بالتي يحسن، ولا يحملهم غضبهم هذا على فعل ما لا يحمد عقباه من الأقوال والأفعال المذمومة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وتضر بالإنسان وبغيره. فينبغي للمسلم أن يمسك نفسه عند الغضب، فهذا هو المؤمن الصادق القوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فمن ملك نفسه عند اشتداد الغضب واستغفر ربه وتعوذ من الشيطان الرجيم واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ووكل أمره إلى الله وفوض أمره إلى الله واحتسب الأجر من الله، فقد أفلح وسعد ونال الأجر من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يملك نفسه من التصرفات المذمومة في جميع أحواله وتصرفاته، لكن يتأكد ذلك عند الغضب، لأن الغضب مظنة للتصرفات التي لا يحمد عقباها. وليعلم المسلم إذا ملك نفسه عند الغضب، ليعلم علم اليقين أن من عفا وأصلح فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك، كما قال سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا كتب، يعني أوجب الإحسان على كل شيء. ولذلك يجب على كل مسلم أو على كل إنسان أن يحسن في تصرفاته. والإحسان ثلاثة أنواع: إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو أعلى مراتب الدين، والنوع الثاني إحسان بين العبد وبين الناس، والثالث إحسان بين العبد وبين البهائم. فالإحسان بين العبد وبين ربه جل وعلا هو أعلى مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أعلى مراتب الدين، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهذا هو ركن الإحسان، الإحسان له ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان بين العبد وبين ربه جل وعلا يستلزم إتقان العبادة لله سبحانه وتعالى، بالإخلاص لله في الأقوال والأفعال ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان، أعني الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هما شرطا قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يقبل العمل الصالح ولا العبادة إلا بتوافر هذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما الإحسان بين العبد وبين الناس، وهو النوع الثاني من أنواع الإحسان، فهذا يتمثل في الإحسان إلى من أحسن إليه، والعفو والصفح والتجاوز عن من أساء إليه، والتسامح عن من ظلمه، والتصدق على المحتاجين، والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، والتعامل معهم بالتعامل الحسن الطيب والقول الحسن، كما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كذلك من الإحسان إلى الناس الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخالق الناس بخلق حسن، هذا الحديث رواه الترمذي. أما الإحسان بين العبد وبين البهائم، وهذا هو النوع الثالث من أنواع الإحسان، فيكون بإطعام هذه البهائم وسقيها، وأيضا تخفيف الألم عنها، وعلاج إصابتها إذا وقعت لها إصابة، كذلك الرفق بها وعدم تحميلها ما يشق عليها من الأعمال ومما يحمل عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق على صحته: في كل كبد رطبة أجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فينبغي للمسلم أن يحسن في قتله، ولا يعذب البهيمة إذا أراد ذبحها، ولا يستعمل آلة تعذب هذه البهيمة، لأن تعذيبها ظلم لا يجوز. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فينبغي المسلم إذا أراد أن يذبح الذبيحة أن يحسن ذبحته، فيذبحها بالطريقة الصحيحة الشرعية، ولا يجرها جرا أو يؤذيها قبل الذبح، ولا بد أن يكون عارفا بكيفية الذبح أو النحر. وإذا ذبح المسلم الذبيحة فينبغي له أن ألا يسرع في تقطيعها حتى يتأكد أنها قد ماتت، حتى لا تتعذب. وهذا كله من سماحة، من رحمة الله ومن سماحة هذا الدين العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وليرح ذبيحته، يعني ليذبحها على صفة مريحة، لا يجرها جرا ولا يضربها قبل ذبحها، ولا يطل في إمساكها قبل الذبح، بل يبادر بذبحها حتى تستريح هذه البهيمة. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده وبهذه البهائم، ومن محاسن هذا الدين العظيم، لأن دين الإسلام هو دين الإحسان. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث صحيح. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهجا يجب على المسلم أن يسلكه وأن يسير في طريقه وأن يتبعه ويعمل به لكي يسعد في الدنيا ويفوز وينجو في الآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا لما فيه خير لنا في دنيانا وآخرتنا، لأنه رحيم بأمته رؤوف بهم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففي هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوصينا بتقوى الله جل وعلا في جميع الأوقات وعلى جميع الأحوال. وهذه الوصية هي من أعظم الوصايا، لأنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بالتقوى في عدة آيات، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بل أمر الله جل وعلا الناس كلهم مسلمهم وكافرهم بالتقوى، فقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالتقوى شأنها عظيم، والتقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التابعي الجليل ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالتقوى شأنها عظيم، قد أمر الله جل وعلا عباده في كتابه بالتقوى في عدة آيات، بل إنه رتب دخول الجنة على الاتصاف بالتقوى، فقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ قال الله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا مقام الله والوقوف بين يدي الله وعظمة الله، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الجنة أعدت لعباد الله المتقين. والمتقون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى منزلة عظيمة ومرتبة رفيعة لا ينالها إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وسكناته، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن صدق مع الله صدقه الله، من صدق مع الله يسر الله أمره وفرج الله همه ونفس الله كربه وقضى الله عنه دينه وأصلح له زوجه وولده وجعله مباركا أينما كان، سدده في أقواله وفي أفعاله وحفظه في حله وترحاله. والتقوى سبب لنزول الخيرات والبركات، كما قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بل إن التقوى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنات، كما قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب الذين هم أهل اليهود والنصارى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. فالتقوى شأنها عظيم، فينبغي للمسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وأن يتقيه حق التقوى ولا يعصيه، وأن يبادر بالتوبة من الذنوب والمعاصي وأن يسعى جاهدا في طاعة ربه وأن يصبر على الطاعات واجتناب المحرمات وعلى أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويقول جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس العبادات كلها، فمن اتقى الله قام بعبادته وطاعته وترك معصيته. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالتقوى هي جماع الخير، ومعناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. والتقوى سبب لدخول الجنات بعد رحمة الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في كل أحواله، في كل أحواله، وأن يخشى الله وأن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيقرره بذنوبه. فالواجب أن يتوب من الذنوب والمعاصي، فإذا صدر أو صدرت من العبد سيئة أو خطيئة فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها ويتبعها بالحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن الحسنة تمحو وتزيل السيئة التي قبلها، فمما يكفر الذنوب عمل الصالحات والحسنات والاستغفار من الذنوب والمعاصي، وهذا لا شك برحمة الله بعباده وسماحة هذا الدين العظيم. فينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون طيب المعشر. حسن الكلام والأخلاق، جميل التعامل مع الآخرين، لين الجانب، رحيما بالآخرين، وخاصة الفقراء والمساكين واليتامى وغيرهم من الضعفاء. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الخصال العظيمة، والتقوى هي جماع الخير كله، التقوى هي جماع الخير كله. فنصيحتي لكل مسلم أن يحرص على التزود من الطاعات والانتهاء عن المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى، هذه حقيقة تقوى الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في سره وفي علانيته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.